لا عمق لها ولا مقصد، كلما كان هذا الحصن ضعيفا هشا لا يستطيع أن يقاوم معاول الهدم، لا يستطيع ذلك. ولذا فإن الزواج في الإسلام ليس مقصوده أن يشبع رغبته مع اعتبار ذلك من المقاصد، وليس مقصوده أن يسد ثغرة شهوانية مع اعتبار ذلك من المقاصد، ولكن هناك مقاصد أسمى وأعلى وأقوم، لعل من أعظمها أن يستطيع الرجل مع زوجته أن يكون لبنة في تكوين علاقات شرعية اجتماعية قوية. إذا الزواج الديني الشرعي المغير بغاية طيبة يترتب عليه الأثر الحميد في إقامة العلاقات الاجتماعية القوية، علاقة المصاهرة. تجد الأعمام والأقوال وتجد الأنساب والأصهار وتجد الأبوة والأمومة وتجد الجد، فعلاقة الجد لا تكون إلا بالزواج، والعم لا يكون إلا بالزواج، والخال لا يكون إلا بالزواج، والمصاهرة والنسب لا تكون إلا بالزواج. إذا علاقات شرعية قامت بالزواج. كلما كان الزواج شرعيا كلما كانت هذه العلاقات أقوى وأشد، بمقدار بينونة هذه الأسرة لله عز وجل بمقدار قوة هذه العلاقات. نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج ابنة الصديق، وتزوج بعد ذلك ابنة الفاروق، وتزوج عثمان بن عفان من بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتزوج علي بن رضي الله تعالى عنه من البنت الثالثة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وما زال المهاجرون والأنصار يصاهر بعضهم بعضا ويتزوج بعضهم من بعض، فهذه أو هذا الزواج يقوي العلاقات الاجتماعية ويربطها برباط وثيق لا ينفصل ولا ينقطع. أيضا الزواج لعله من أعظم الأشياء التي تؤثر في تكوين الأولاد الثقافي والمعنوي والعقائدي. الولد لا يتأثر تأثرا كبيرا في مراحله الأولى بقدر ما يتأثر بأسرته، المراحل الأولى للطفل لا يتأثر إلا بأسرته، لا يجد أمامه إلا الأب وإلا الأم وإلا هذا المحيط الضيق، الأقوال والأعمام والأقارب، هذه بيئته وهذا مجتمعه. ومن اليسر أن تكون حاكما قيادة الطفل قبل أن يشب. هذا الطفل لو كانت الأم بالذات أما بينة فاضلة فاطمئن طمأنينة عظيمة. إن من أعظم أسباب سقوط الأندلس عباد الله أن تزوج الأمراء المسلمون من الأميرات النصرانيات، من أعظم أسباب سقوط الأندلس. الأندلس لم تسقط بحملات عسكرية خاطفة، ولم تسقط الأندلس بانقلابات قام بها الخونة المغرضون، وإنما سقطت الأندلس بسبب زواج الأمراء المسلمين من الأميرات النصرانيات الصليبيات. فالولد متأثر بأمه ومتأثر بطريقة شديدة بأقواله أكثر من تأثره بأعماله، وهذا أمر معروف. الأولاد يتأثرون بأقوال أكثر من تأثره بالأعمال. فلو أن الأقوال من عبدة الصليب فإن هذا الأمير الصغير لن يكون مبغضاً لأخواله، لن يكون كارهاً لدينهم، لن يكون كأبيه مقيماً عن الجهاد في سبيل الله وإراقة دماء الكافرين من أجل أساس الدين، لن يكون هذا عنده. ولو وجدناه عنده ليكونن هذا الأمر عنده أضعف من أبيه. طب الجيل الثاني والثالث والرابع، كلما نزلت في الجيل كلما ضعف معنى الانتماء لدى الأولاد لدين الله عز وجل، إلى أن وصلنا إلى أمراء الطوائف سامحهم الله الذين مزقوا الأندلس وجعلوها دويلات ولكل دويلة أمير وبلاط ووزراء ومستشارون وجيش وحاشية وميزانية وحضارة، ولعل كل دويلة من هذه الدويلات لا يتجاوز عددها سكانا أو مساحة عند الشوارع من بالخاص، عند الشوارع من بالخاص صارت إمارة. وترتب على ذلك الأمر أن استدعى كل أمير أقاربه من النصارى واتخذ منهم أعواما ومستشارين وخلانا وأصحابا قربهم وأبناءهم، بل ربما حارب بالنصارى إخوانه المسلمين. فتدخل النصارى في شؤون الجزيرة الأندلسية وبدأ المخطط الصليبي لإسقاط الدولة الأندلسية، وسقطت الدولة الأندلسية بعد مرحلة كريهة من الصراع. وحدثت في بلاد الأندلس ما لا يستطيع اللسان أن يصفه، ولا يستطيع القلب أن يحتمله، ولا العقل أن يتصوره. مجازر تفننوها للمسلمين، أمور عجيبة حدثت. هذا كله من أجل أن المسلمين تزوجوا من النصرانيات. هذا الأمر من حيث الحكم مشروع، لا بأس أن يتزوج المسلم من الكتابية، لا بأس. هذا من حيث الحكم والشرع لا بأس، جائز حلال، ولكن من حيث الفقه والواقع والفتية هذا الأمر لابد أن يلتفت إليه. إذا انظر إلى التكوين الثقافي لدى أجيال المسلمين الذين ربوا بلبان أمهاتهم النصرانيات، تجد أن هذا التكوين كان تكوينا هشا ضعيفا. ولذلك فإن الأسرة هي المسببة في التكوين الأولي للمعاني والأفكار التي توجد لدى المرء. إذا وجد الطفل أن أبويه ملتزمين، ملتزمان بالشرع ظاهرا وباطنا، بالأذان والصلاة والصيام، قراءة القرآن، مكارم الأخلاق، لابد أن تجد انعكاسا لدى الأولاد، إنما مسؤولون مسؤولية مباشرة عن فساد أولاد المسلمين. ولا ينبغي أن نرمي بالعهدة أو بالمسؤولية على الأمور الخارجية فقط وننسى دور الأسرة. الأسرة علاقة الرجل بزوجته تؤسس البنيان الفكري والثقافي والعقلي والمعنوي لدى الطفل في مراحل الأولى. فالقصد الثالث للزواج أن توجد ذرية موحدة. من أدراك، لعل ولدا من أولادك يكون سببا في دخولك الجنة. من أدراك، أنت تطعمه من الحلال، وأنت تربيهم على معاني الأخلاق، وتغرس فيهم القيم والمبادئ وأفكار الإسلام. هذا جهدك، والله تبارك وتعالى هو الذي يتولى زرعك. حالك حال الفلاح. الفلاح يحرث الأرض، ثم بعد ذلك يسقيها ماء، ثم بعد ذلك يبذر بذورة. سبحان الله، من الذي يقلب البذرة في الأرض ليهيئها للإنبات؟ ومن الذي يضع النبتة في الأرض حتى يخرج النت في السماء. ومن الذي يخوضه ويرعاه ويكلأه ويحفظه إلى أن يثمر هذا النبت؟ بل من الذي يحفظ هذا الثمر ليستفيد منه غيره؟ إنه هو الله، إنه هو الله. إذا ما عليك إلا أن تبذل جهدك، إلا أن تبذل جهدك وأن تحسن اختيار الأرض التي تلقي فيها البذرة. أما بعد ذلك الصون والحفظ والكراسة والعناية، هذا كله مرده إلى الله عز وجل إن شاء وفقك وأعانك وسددك ويسر أمرك فعل، وإن شاء غير ذلك فعل، ابتلاء أو عقوبة أو كفارة أو إظهارا لآية أو إظهارا لآية أو نحو ذلك من المعاني والمقاصد الشريفة. ولذلك كان الإسلام حريصا حريصا جدا على اختيار الزوج واختيار الزوجة. نعم، الذي يطرق الباب للاختيار هو الزوج الرجل. ما علمنا أبدا أن امرأة دقت الباب على بيت وقالت لهم إني أريد أن أتزوج ابنكم. إلا ما يحدث في هذه الأيام زوجات المراسلة من الإفرنجيات، ألمانية أمريكية بريطانية، هي التي تأتي من خارج كي تتزوج بمن كان يراسلها. هذا ليس عندنا في شيء. الرجل هو الذي يذهب والذي يتكلم وهو الذي يقود الغمار وهو الذي يطلب وهو الذي يعرض. ولذا كانت هناك شروط لابد أن تكون موجودة عند رجل وأخرى موجودة عند المرأة. هناك شرطان أساسيان بمصطلح الأصوليين، هناك شرط صحة لاختيار الزوج وشرط صحة لاختيار الزوجة. شروط صحة، إذا لم تتوافر شروط الصحة في اختيار أي من الطرفين لا تصح هذه العلاقة ولا ينبغي أن تقام هذه العلاقة. فالرجل يختار زوجته على شرطين أساسيين، الأول الديانة والثاني النسب، هذان هما شرط صحة اختيار الزوجة. أما شرط الكمال فهما الجمال والمال، شرط الكمال الجمال والمال الديانة. طيب واختيار الزوج، اختيار الزوج تختار الزوجة زوجها بشرطي صحة، الأول الديانة والثاني الأخلاق، الديانة والثاني الأخلاق. وشرط الكمال الكفاءة فيما دون الدين، الكفاءة فيما دون الدين. إذا المرأة إذا أرادت أن تختار زوجها، كلنا لنا أولاد بنات أو إخوة بنات أو أقارب بنات، فلا بد أن نفقه هذه الأشياء حتى نطبقها وحتى نعيش بها. المرأة إذا أرادت أن تتخير أو أن تختار زوجا لها، هناك شرط صحة وشرط كمال. شرط الصحة الأول الدين، الثاني الأخلاق، وشرط الكمال الكفاءة فيما دون الدين، فيما دون الدين. هذه الأمور سأبينها لحضراتكم بيانا سريعا. عندما يختار الرجل زوجته، بداية كيف يختار الرجل زوجته؟ يا ترى هل يختارها عن طريق البرنامج الصحفي هو وهي؟ هو يريدها امرأة شقراء طويلة القد ممشوقة القوام غنية عندها سيارة، وهو صاحب شهادة عالية وسيم ونسيم وبسيم؟ هل يكون الاختيار بهذه السرعة؟ هل يكون الاختيار عن طريق الخطبة معها دفتر وبها صور للذكور والإناث، والعروسة إذا أراد الزواج تذهب إليها تعطي لها صور الذكور؟ ما رأيك بهذه الصورة؟ لا، هذه لا تعجبني وهذه لا تعجبني. والرجل إذا أراد الزواج يذهب إليها تريد صور الإناث، هذه طريقة؟ لا، ليس الطريقة. هل عن طريق الجامعة يتقابلان تحت الأشجار ويجلسان على الأرائك وربما يلتحفان الحشائش ليقص كل منهما على الآخر ما يريد أن يقصه لينتهي الأمر بما لا يحمل عقباه. لا، إذا هناك طريقة الاختيار، السبيل ألا يكون قصدا، يكون طريقة عادية تلقائية يمكن لأمك أن تختار لك، لأختك، لعمتك، لخالتك، لجارتك، يمكن لأخيك، أخوك، شقيقك، له أخت، له أخ، زميل له، وهذا الزميل له إخوة بنات مثلا. إذا اختيار الزوجة يكون عن طريق العلاقات، لا أن يكون عن هذه القرب التي لا تجوز. طيب، قلت بأن الرجل يختار على أساسين والمرأة تختار على أساسين، تختار المرأة لدينها ونسبه، لدينها ونسبه، وهذان شرط الصحة، وماليها وجمالها، وهذان شرط الكمال إذا لم يتوفر لضيف. فإذا غفرت بهذه الأربع كنت قد وفقت توفيقا تاما، وإذا لم توفق لأي منها إلا لذات الدين فعليك بها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فاظفر بذات الدين تربت يداك، أي صرت غنيا، صرت غنيا. طيب، ما المقصود بالدين عند الرجل والمرأة؟ المقصود بالدين أن يكون أو أن تكون عاملا أو عاملة بطاعة الله عز وجل، هذا هو الأصل. أن يكون الرجل مطيعا لله عز وجل، مطيعا لرسوله، معظما لشرعه، ممتثلا للدين ظاهرا وباطنا، هذا هو الدين. طيب كيف يعرف الدين؟ يعرف الدين بعدة أمور، يعرف بالسؤال، ويعرف بالشكل، ويعرف بما يلقى في القلب للمعنى. يعرف الدين بهذه الأمور، بالسيمة، بالشكل، بالمنظر، ويعرف بالسؤال، نسأل عن الجيران والمعارف والأقارب. والأمر الثالث بما يلقى في القلب من معاني، ودي أخطر الأشياء. ولذلك ينبغي للرجل أن ينظر للمرأة، فإن كان رجلا صالحا ألقى الله تعالى في قلبه محبة هذه المرأة، أو ألقى الله تعالى في قلبه أن هذه المرأة دينة أو غير دينة، منع مرى ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة، وكف بصره عن المحارم أوتي الفراسة. إذا المرأة المسلمة ذات فراسة، والرجل المسلم أيضا ذو فراسة، فإذا نظر إليها سرته بما يلقى في قلبه من المعاني الشريفة أنها امرأة بينة. إذا السؤال ما يلقى في القلب من معنى طيب، والأمر الثالث السيمة والشكل، الشكل. وكذلك بالنسبة للمرأة، فالمرأة تنظر للرجل لترى تدينه، وتنظر للرجل لترى سيماه وشكله، وأيضا تنظر للرجل لما يلقى في قلبها من المعاني الشرعية الشريفة. إذا هذا أمر موجود. إذا الديانة شرط متبادل بين الطرفين، شرط متبادل بين الطرفين. وأكثر ما أعجب له أن بعض الناس يظن أن الديانة مقدار ما يحفظ من القرآن أو مقدار ما قرأ من الكتب. أبدا، ليس هناك علاقة أبدا بين مقدار المحفوظ والمقروء والديانة، أبدا. أكثر الناس إحاطة بالسنة رواية هم المتصوفة المغاربة، ويليهم الماتريدية، الهنود والباكستاني، وكلهم أهل بدعة. سبحان الله، من أكثر الناس إحاطة بالسنة رواية أن يحفظون عشرات آلاف من الأحاديث هم المبتدعة المتصوفة وغيرهم. سبحان الله، من أكثر الناس حفظا وتمكنا من القرآن أهل القبور، وتركيون يحفظون القرآن عن ظهر قلب حفظا عجيبا. إذا ليس المقصود مقدار ما تحفظ أو مقدار ما قرأت، ويأتي العريس لتجرى له الاختبارات يا أخي قل لي كم تحفظ من القرآن؟ يقول بلسان مرتعش أحفظ مثلاً 20 أو 30 جزءاً. طيب ماذا قرأت من الكتب؟ قرأت كتاب كذا وكذا وكذا. يمكن أن يبتلى بنصيب شديد، يقول لا سأعطيك مهلة لمدة أسبوع حتى أمتحنك في القرآن وفيما قرأت. ما هذا الأمر؟ طريقة غير صحيحة بالمرة، وليس هذا هو الدين أبدا، وإنما الدين أن تكون عاملا بما تعلم، مظهرا لمن تبطل من الخير، هذا هو الدين. إذا الديانة شرط متبادل بين الزوج والزوجة. طيب بالنسبة للمرأة أن تكون حسيبة أو نسيبة، قال عبد الله بن عمرو والحديث صحيح، زوجني أبي امرأة نسيبة من قريش. ما المقصود بالنسيبة؟ أن تكون صاحبة منصب وسيادة، أن يكون أبوها له منصب مرموق، أن تكون العائلة لها مناصب وأصحاب وجهات وما غير ذلك. لا، المقصود بالنسب، المقصود بالحسب، أن يكون أهل هذه الزوجة من الذين يعرفون الحقوق ولا يهجرونها، بل يراعونها حق رعايتها على شرلوه كل عليه. هذا هو النسيب، هذا هو الحسيب الذي يعرف ماذا وما عليه، فلا يتجاوز حده ولا يعتدي على قدره ابدا. افترضنا ان بنت اتت اليه مغاضبه زوجها، انظروا الى موقفين، الى الرجل النسيب وان كان رجلا بسيطا بسيطا لا يكاد ياكل من قوت يومه، ورجل اخر رجل وزير وعنده ملايين وعنده. انظر الى هذين الموقفين. لماذا اتيت يا بني؟ والله ان زوجي شتمني وضربني. الرجل نسيب، هل فعل ذلك من غير سبب؟ ما الذي صنعتيه حتى يصنع ذلك؟ انه فعل هكذا من غير سبب؟ لا، لا يمكن ابدا، لابد انك فعلت شيئا. حتى لو فعل ذلك من غير سبب لا ينبغي ان تترك بيتك، اذهبي الى بيت زوجك. وياخذ الرجل ابنته او ياخذ اخته ليقودها الى بيت الزوج، ياخذها لا لكي يفتح محضرا رسميا، سين لماذا شتمتها؟ ما شتمتها، هي تقول لك شتمتها، والله ما شتمتها، انك تكذب. صارت شكلا، لا، لا يجوز ذلك الامر. لابد ان نهيئ بناتك يعيشوا عيشة هنيئة. والرجل إذا شعر أن أصهاره وأقارب زوجته حريصون على الأسرة، يحبون ويحبون ابنته أن تعيش، فإن الرجل يكون طيبا جدا مع زوجته. وإذا شعر أن أقرباء زوجته يريدون التدخل في الحياة الزوجية وأن يحشروا أنوفهم حشرا في كل صغير وكبير، فهذا يؤدي إلى توتر العلاقة وفشل الأسرة. الموقع الثاني، الصورة المقابلة، رجل به كبير وعنده شركات ومنصب وزير، وعندما أتت ابنته مغاضبة، لماذا غضبتي؟ لقد قال زوجي لي يا حقيرة مثلا، هذا الصعلوك لا يعلم ما أنت، لو لقننه درسا ويرسل إليه كي يهددك، وربما تطور الامر الى ما لا يحمل عقباه. اذا النسيب الحسيب هو الذي يقف عند الحدود، يعرف ما له وما عليه. ذلك الرجل العاقل الذي يريد ان تعيش ابنته او ان تعيش اخته فيكرم زوجها ويلين له ويقصد جناحه له، هذا هو الرجل النسيب. ولذلك قال زوجني ابي امراه نسيبه من قريش. وضع ثاني، النسيبة هي المرأة الحلية التي لا تفعل ما لا يجوز شرعا ولا عرفا، فلا صح أن امرأة نسيبة تخرج متبرجة من بيتها، أو امرأة نسيبة تطبع بالقول في الهاتف للناس، أو امرأة نسيبة تفتش أسرار بيتها وزوجها، هذا كله يتنافى مع النبل والمروعة التي ربت عليه هذه المرأة. زوجني أبي امرأة نسيبة من قريش. إذا الرجل في حاجة إلى ديانة المرأة وفي حاجة إلى نسب المرأة، لأنه لو حدثت أي مشكلة بينه وبين زوجته هل سيذهب إلى أبيه أو إلى أمه أو إلى عائلته؟ أبدا، سيذهب إلى أقارب زوجته. يا عمي فعلت ابنتك كذا وكذا وكذا، يا أخي إن أختك فعلت كذا وكذا وكذا. فإذا كانوا أنسباء أكفاء وأصهار دينون فإنهم يقومون بالحق لا يتجاوزونه أبدا. إذا الرجل يحتاج المرأة الدينة والمرأة تحتاج الرجل الدين، تحتاج الرجل الدين، والرجل يحتاج المرأة النسيبة وهي تحتاج الرجل الخلوق صاحب الأخلاق. سبحان الله، تحتاج صاحب الأخلاق، لأن من ذا الذي يستطيع أن يرضع الرجل؟ لا أحد، ولكن ينصح الرجل. أما المرأة أبوها يمكن أن يرضعها، أخوها يرضعها، عموها يرضعها، خالوها يرضعها، أما الرجل من الذي يرضعه؟ لو رضي قبالها وقال لا يأتيني أحد، لا يدر أحد أن يدخل عليه بيته. إذن هي ليست في حاجة إلى أقارب الزوج بقدر حاجتها إلى خلق الزوج. إنها قد تركت عش أبيها أو عش بيتها إلى عش لم تألف وزوج لم تعرف، فهي تخاف وتهاب ولا تدري خلفيات هذا الزوج، فهي في حاجة إلى أخلاق هذا الزوج. أخلاق هذا الزوج، لكم أن تتصوروا معي هذين الموقفين. الزوجة لا سيما زوجات هذه الأيام لا يعرفن شيئا عن أي شيء، لا غسيل ولا توظيف ولا إلى غير ذلك. رب منعمات الغسيل في الأوتوماتيك، والتوظيف في الحالة التي تصفر، وغسيل المواعين في غسالة الأطباق. سبحان الله، تصور لو أن هذه البنت في الأيام الأول طبخت مثلا أرزا لزوجها، فكان ذلك الأرز كالعجين، ماذا يصنع ذلك الزوج؟ انظر إلى هذين الموقفين المتقابلين. رجل ضرب الأرز بيده فتكسر الطبق وغلظ وأثبت، ما هذا الشيء الذي تأتون به؟ أنتم تظنونني دجاجة تطعمونها أم ذكر بطن تعرفونه؟ ثم أخذ يصيح ويرعد ويشتم وائل ولذلك. الموقف الثاني أنه قال ما أجد هذا الطعام، إنه سهل هضم ليل المذاق، ولم يأكل طعاما مثل ذلك أبدا، وبالفعل لم يأكل طعاما مثل ذلك أبدا. نعم، ولكن يا هذه لو أنك قللت نسبة الماء، لأن الأرز إذا احتيج إليه إلى الماء أفضل من أن يكون الماء زائدا، وأرشدها بذلك. ما رأيكم في هذين التصرفين المتقابلين؟ الزوجة المرأة تحب التصرف الأول أم الثاني؟ مما لا شك أنها تميل إلى التصرف الثاني، وهكذا. فالمرأة في كل نظير في كل مقام لا تحتاج من الزوج إلا الخلق، حتى لو كان فقيرا، حتى لو كان فقيرا، حتى لو كان دميم الشكل، حتى لو كان لا ينبه له، لكنه صاحب خلق، فإنها تنقابل خلقه ما لا تنقابل غير ذلك. إذا الشرطان الأساسيان بالنسبة لاختيار الزوج أن يكون صاحب دين، الثاني أن يكون صاحب خلق. لك أن تسألني فتقول إن الأخلاق داخلة في جملة الدين، إن الأخلاق داخلة في جملة الدين، فلماذا خصت بالذكر؟ الجواب، خصت الأخلاق بالذكر بالنسبة لاختيار الزوج لحاجة المرأة إلى أخلاق زوجها. المرأة في حاجة إلى أخلاق زوجها، إنها قد قطعت عن الأب والأخ والعم والخال والعائلة، وأصبح هذا الرجل هو حياتها، فينبغي أن يعاملها بالتي أحسن. إذا هذان شرطان أساسيان هنا وهناك. أما شروط الكمال بالنسبة للاختيار، المال والجمال. الجمال هذا عارية تذهب وتجيء، والمال كذلك عارية يذهب ويجيء. يمكن المرأة أن تكون غنية ثم تصير فقيرة، أو أن تكون فقيرة ثم تكون غنية، وهذا فضل الله تعالى يقسمه على عباده. وكذلك الجمال، فإذا كان خيار المرأة للمال أو الجمال فأبشر، فأبشر بسرعة انهدام هذا البيت، بسرعة انهدام هذا البيت. أما إذا كان الاختيار مبنيا على الدين، على الدين والخلق أو الدين والنسب، فأبشر بطول سعادة لهذا البيت. أما بالنسبة للرجل، الكفاءة فيما دون الدين، فيما دون الدين، لأنه لا يجوز للمسلمة أن تتزوج بكافر لعدم الكفاءة الدينية بينهما. قال الله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، لا ينبغي أن تمسك بعصم الكوافر، ولا ينبغي لمرأة، ولا يجوز لمرأة مسلمة أن تتزوج من كافر، لا يجوز ذلك. ما يحدث الآن في إندونيسيا أنهم يجيزون زواج المسلمات من النصارى، هذا حرام شرعا، ومن أحل ذلك فهو كافر، ومن أحل ذلك فهو كافر. فلا يجوز للمسلمة أن تتزوج، أن تتزوج الكافر، لأنها أعلى مقاما، ليست هناك كفاءة بين الاثنين. لكن الكفاءة فيما دون الدين من شروط الكمال، هي معهد دكتوراه وعمر دبلوم، انظر دكتوراه وعمر دبلوم، ولكنه خلوق متدين قوي، يستطيع أن يفتح بيتا وشاهد ونبيل وإلى غير ذلك. وأرادت هي أن تتزوج، ليس لأحد أن يعترض على ذلك الأمر، طالما أن هذا اختياره، وطالما أن الخير دام بينهما. ما الضيم في ذلك؟ أنا أعلم امرأة كانت مهندسة ثم تزوجت من رجل كان ابتدائية، وعاش عيشة حميدة سوية، وأولادهم إلى الآن موجودون وكبارها تزوجوا، أي صاروا جدودا. ما الضيم في ذلك الأمر؟ إذا قبلت المرأة ذلك ورضيت بذلك فلا بأس، فلا بأس في ذلك الأمر. إذا الكفاءة فيما الدين، فيما دون الدين، هذا شرط كمال لا شرط صحة. إذا هذه الشروط التي ينبغي أن تتوافر في الرجل والمرأة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. هناك بعض المسائل السريعة، لأن هذا الحديث له شجون وله تفريعات وله أمور لو استقصيناها ربما أخذ الوقت منا مبلغا طويلا عريضا، وربما احتاج هذا الأمر إلى أكثر من لقاء وإلى أكثر من خطبة. ولكن بعض المسائل السريعة أقولها بسرعة. مسألة أنه لابد من وجود الخطبة لكي يتعارف كل من الطرفين على الآخر، ويتساهل الناس في فترة الخطبة بما لا يتساهلون في غيرهم. نقول طيب مناقد، يقول لك لا ما نعقدش، العقد مع البناء، العقد مع البناء. وربما استمرت الخطبة عدة أشهر، وربما امتدت إلى عدة سنين. ما حجتهم في ذلك؟ حجتهم أن البنت لابد أن تتعرف على الرجل، والرجل يتعرف على البنت، ولابد أن يكون ذلك نقل خطبة، حتى إذا حدث أمر نريد أن نقلع منه يبقى احنا في فترة خطبة ليس هناك أي ارتباطات. هذا ليس بالصواب يا عباد الله، ليس هذا بالصواب. أولا يقع الناس المخالفات الشرعية، من أعظم هذه المخالفات أنه يسافر بهذه العروسة ويختل بها، ويحدث بينهما أمور كثيرة تبتدي بالمصافحة وتنتهي إلى الله أعلم، أمور كثيرة ينتهي إليها هذا الأمر، وهذا كله من باب المخالفات ولا يجوز شرعا. الأمر الثاني أن الرجل عنده قدرة كبيرة أن يتكلم أمام زوجته أو أمام عروسته، ممكن الرجل يتكلم، والمرأة لها قدرة أكبر على التكلم أمام الذي يتقدم إليه. إذن هي تتكلف له وهو يتكلف لها، إذن هو لا يظهر على حقيقته وهي لا تظهر على حقيقتها، إذن الكل لا يكون صادقا مع الآخر، لا هو صادق مع تلك ولا هي صادقة مع هذا الرجل، ولا ينكشف الأمر إلا بعد البناء، إلا بعد البناء. لا بأس ما تكلف، لا بأس أن تكون مثلا شديدا في موقف ولكن لينا في موقف آخر، لا بأس أن تكون بخيلا ولكن تتكلف الجود، لا بأس أن تكون غضوبا ولكن تتكلف الحلم. فتكلف الأمور الفاضلة ليس فيها عيب، ولكن العيب أن يكون التكلف لوقت، أن يكون التكلف لوقت. أنت غضوب وتتكلف الهدوء والطمأنينة والسكينة، إذا اجعل هذا التكلف ديدنا لك، اجعل هذا التكلف ديدنا لك. بخيل ربما جاد مرة، هذا تكلف، ولكن اجعل هذا التكلف ديدنا لك إلى أن تصير جوابا أو سخية. هو ظنان يرمي الناس بالظلمة ولكنه يتكلف المسامحة، هذا تكلف خلق جميل ولكن اجعله ديدنا لك. لا يتكلف الرجل المرأة والمرأة الرجل حتى إذا ما تزوج ظهر كل منهما على حقيقته، وهنا تبدو المساوئ وتنشر العيوب ويدب الفراق ويكون الفرق والطلاق والعياذ بالله. إذا لا بأس نتكلم، ولكن ليكن هذا التكلم بيننا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. الحلم بالتحلم، لا يولد الإنسان حليما ولكنه يتكلف الحلم مرة ومرة 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 إلى أن يصير الحلم خلقا له. فالأخلاق منها ما هو جبلي ومنها ما هو كسبي. كسبي الجبلي هذا قليل، نسبة الأخلاق الجبلية الأخلاق الكسبية نسبة قليلة جدا جدا، نسبة قليلة جدا. ممكن تجد إنسان دائما بشوش مبتسم مجبول على هذا الأمر، لكن ممكن تجد غضوب وحقود وحسود وبخيل وإلى غير ذلك. فلابد أن يعالج الأخلاق المذمومة حتى لو تكلف في معالجتها لا بأس، ولكن ليجعل هذا التكلف ديدنا له حتى يصير الخلق الحميد هو الأصل وهو الصفة وهو الخلق. إذا مسألة إن احنا نقول نطيل الفطر بالخطبة ولا نجعل العقد إلا مع البناء حتى يتعرف كل طرف على الثاني، هذا أمر لا يصح وتترتب عليه مفاسد كثيرة جدا جدا. الأمر الثاني ما يسمى بالشبكة، ولا أطيل أكثر من ذلك. الشبكة لها حالات، الحال الأول عند الخطبة، والحال الثاني عند العقد أو البناء. رجل ذهب لخطبة فتاة ثم نظر إليها أعجب بها، قال له أنسباء وأصهار: يا بني هل تقدم لها شيئا؟ قال: نعم أقدم لها شبكة. ذهب فاشترى لها خاتما وسلسلة ومحبسا مثلا. إذا هذه الشبكة متعلقة بالخطبة، إذا هي في حكم الهدية، هي في حكم الهدية. طيب، بعد أن كتب الكتاب أو قبل كتابة الكتاب بليلة واحدة، قيل للعريس: أنت ماذا ستصنع؟ ماذا ستقدم لزوجتك؟ قال: سأقدم لها ذهبا ب3000 جنيه. إذا هذا الذهب الذي ارتبط بالعقد ليس من جنس الذهب الذي ارتبط بالخطبة، فلا بد من التفريق، وهذه الأمور تعرف بالقرائن إذا لم يصرح بالمقصود. يعني لو قلنا بأن هذا الذهب مهر أو هذا الذهب هدية، إذا لابد أن نتفق. إذا لم نصرح فالمرد إلى القرائن والعرف، فالمرد إلى القرائن والعرف. والله تعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. أيها الأحباب الكرام، ما من أسرة إلا وفيها بنت، إلا فيها بنت، أختك، بنتك، بنت أخيك، بنت أختك، فلا بد ان نتعلم الاحكام الخاصه بعلاقه الرجل بالمراه حتى تؤسس البيوت اساسا شرعيا صحيحا. اسال الله تعالى ان يهدي اولاد المسلمين وان يهدي بنات المسلمين وان يقودهم الى طريق المستقيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتجاوز عن ذنوبنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم تجاوز عن ذنوبنا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق ومن الشقاق ومن مساوئ الاخلاق. اللهم انصر دينك وعز اوليائك. اللهم انصر دينك وعز اوليائك. اللهم عليك باليهود وعبدة الصليب وروسيا من ولاه. اللهم خذ القهر واقسم عددا واعد مددا ولا تبقي منه احدا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتقبل اعمالنا وتجاوز عن سيئاتنا وبارك اللهم في ابائنا وامهاتنا واخواننا وازواجنا واولادنا ومشايخنا واصحاب الحق علينا. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.